بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في تفسير سورة الأنعام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال: وقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فيه أقوال للأئمة من السلف، أحدها لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن، كما قال مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أبصر ربه فقد كذب. وفي رواية: على الله، فإن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي الضحى عن مسروق، ورواه غير واحد عن مسروق، وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة رضي الله عنها من غير وجه، وقد خالفها ابن عباس رضي الله عنهما. فعنه إطلاق الرؤية، وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين، والمسألة تذكر في أول سورة النجم إن شاء الله تعالى.
نعم، وتحقيق القول بأن ابن عباس رضي الله عنهما قوله لا يخالف قول عائشة رضي الله عنها، فإن ما قاله ابن عباس لا يخالف ما قالته عائشة رضي الله عنها، فإن الإثبات والنفي هنا متغيران. فعائشة رضي الله عنها نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بعيني رأسه على صفته التي هو عليها، وهذا لم يثبته ابن عباس، وإنما الذي أثبته ابن عباس وما ورد عنه في الروايات إطلاقان: الأول أنه قال رأى ربه، والثانية أنه قال رأوه بفؤاد، فقيد ذلك. ولم يرد عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا عن غير ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، هذا ما لم يقله ابن عباس. وكذلك هو المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، ولهذا نقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه. ومن قال بهذه الرؤية فلا دليل معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، ما في أحد يرى. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استثني من ذلك، نقول لا دليل على ذلك، بل الكتاب يرده والسنة ترد. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولو كان رأى ربه لكان هذا أكمل في المنة والنعمة، ولكان لقد رأى ربه، لسيما والنبي صلى الله لسيما وأن أحدا من الأنبياء لم يرى ربه في الدنيا على الإطلاق، فيكون هذه منقبة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء. ذكر الله عز وجل الإسراء في القرآن، والإسراء دون رؤية الرب عز وجل، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رب بعين رأسه لكان هذا أبلغ في المنة والنعمة على النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء أو من رؤية الآيات. وأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، وقال نور أنى أراه، ولم يثبت أنه رأى ربه بعيني رأس. ولو كان رأى ربه والسؤال واضح، هل رأيت ربك يعني بعيني رأسك، لكان الجواب نعم، ولم يقل رأيت نورا. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، فلا جاء في كتاب الله، ولا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جاء عن ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. فدل هذا كله على أن الرؤية لم تثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا يثبت في ذلك خلاف تضاد. وأما من يقول بالخلاف فيقصد بذلك خلاف التنوع، يعني أن عائشة تقول من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم عليه الفدية، وابن عباس يقول رأى ربه، هذا تنوع بمعنى أن مورد هذا غير مورد هذا. لكن هل ثبت أن ابن عباس قال رأاه بعين رأسه؟ وهل ثبت أن عائشة نفت رؤية النور فقالت لم يرى نورا؟ أبدا، ولا أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تفسير عائشة رضي الله عنها للآية هنا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، واستدلت بهذا على أن نبي لم يرى ربه، تقصد بذلك في الدنيا، فأنزلت الآية لا تدرك الأبصار على ما يتعلق برؤية الدنيا. فالحكم في نفسه وهو أن أحدا لن يرى ربه في الدنيا، لن يرى ربه في الدنيا، الحكم في نفسه صحيح. أما الاستدلال على ذلك بهذه الآية فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. والصحيح أن ذلك حاصل في الدنيا وأنه لا تدرك الأبصار، وحاصل في الآخرة لا تدركه الأبصار. ولا تدرك الأبصار لا يتعارض مع تراه الأبصار، لأن الإدراك شيء والرؤية شيء. فإذا نفى الله عز وجل الإدراك لا يعني هذا نفي الرؤية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الأحاديث الكثيرة أن الله عز وجل يرى في الجنة، يرى في الجنة، كالحديث الصحيح أن نرى ربنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وغير ذلك من الأحاديث مع الآيات التي فسرها السلف بذلك وهي كثير. فقول لا تدرك الأبصار لا ينفي تراه الأبصار، فإن الإدراك أخص من الرؤية، ونفي الأخص هنا يثبت به الأعم، لأن الأعم لو كان منفيا مع الأخص لكان التعبير به أولى، لا تراه الأبصار ومن باب أولى لا تدركه، لأن إذا لم تراه الأبصار لا تدركه. أما إذا نفى الأخص وهو الإدراك دل هذا على إثبات ماذا؟ الرؤية. يعني حينما أقول مثلا لم يحضر طلعت اليوم، لم يحضر طلعت، خلاص هذا ينفي أن طلعت لم يكتب الدرس اليوم، ينفي أنه لم يفهم مسألة كذا اليوم، خلاص. إنما لما أقول لم يكتب طلعت درس اليوم معنى أنه حضر، هذا نفي الكتابة إثبات للحضور، إذ لو كان المراد نفي الحضور مطلقا لكان التعبير بماذا؟ لم يحضر اليوم. فما يمكن أحد يقول هل كتب الدرس؟ نقول لك ما حضر، تقول كتب الدرس ما حضر. لكن حينما نقول لم يكتب الدرس اليوم هذا في إثبات ماذا؟ الحضور، فكذلك لا تدركه. فالأبصار تراه ولا تدركه، إذا كانت الأبصار لا تدرك مخلوقا وهو القمر فكيف بخالق وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فإننا نرى القمر من غير إدراك، وهذا مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فالأبصار لا تدركه أبدا، ولا أحد يدرك الله عز وجل، لا من أنبياء ولا من صالحين في الجنة ولا، لكن تراه الأبصار ومع ذلك لا تدركه، لأن من ذا الذي يحيط به سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن الآية لا تتنافى مع رؤية الرب عز وجل، حتى نحملها على ماذا؟ على الدنيا، أما في الآخرة فتدرك الأبصار. لا، الأبصار لا تدركه، الأبصار لا تدركه وإن رأته في الآخرة، أما في الدنيا فلا تراه. فالمنفي في الدنيا الرؤية، لا تراه الأبصار لا تراه، فإن أحدا لن يرى ربه. وأما في الآخرة فالمنفي الإدراك، انتبهوا، فالمنفي الإدراك. ولهذا قول عائشة هنا من اجتهادها رضي الله عنها، فالاستدلال بهذه الآية على نفي الرؤية فيما يتعلق بالدنيا هذا محل بحث، لأن في الدنيا نقول لا تراه الأبصار ولا نقول لا تدرك الأبصار، أما في الآخرة فلا تدركه الأبصار وإن رأته الأبصار فلا تدركه الأبصار، لأن الرؤية لا تستلزم الإدراك. ولهذا غير الله بين إدراك والرؤية في القرآن، قال الله عز وجل فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي. نعم
شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مختصر الفتاوى المصرية: ومن العلماء من جمع بين قول عائشة وقول ابن عباس رضي الله عنهم، ومنهم من جعلها مسألة نزاع، ولم يثبت بسند صحيح عن أحد من الصحابة أنه قال رآه بعيني رأسه، بل يقول رآه بفؤاده أو يقول رآه ويطلق، وكذلك عن أحمد، ولكن طائفة من أصحابه نقلوا عنه.
ولهذا لما جاء في أصول السنة لأحمد وقال وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هذا محمول مثل تفسير ابن عباس تماما، المحمول على ليس على الرؤية البصرية، فإن أحمد لم يقل رآه ببصره لكن قال رآه كما قال ابن عباس رآه، وليس في ذلك رؤية البصر، فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. ولهذا موسى عليه السلام لما طلب الرؤية قال الله عز وجل علل بماذا؟ علل بماذا؟ قال لا تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دليل على أن أحدا لا يتحمل ولا يقوى على أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، في الدنيا. ولهذا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلم يفاوت بين فضائل الأنبياء فيقال لم يره موسى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، فإن التعليل هنا بنفي الرؤية في الدنيا، وإن كانت جائزة، جائزة، ومعنى جائزة أي أنها ليست مستحيلة، يعني لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يرى في الدنيا لأمكن البشر من رؤيته كما أمكنهم من رؤيته في الآخرة. ولذا يقولون بأن كون الرؤية جائزة يدل عليها طلب موسى عليه السلام، فكون موسى قال أرني أنظر إليك، فلو كانت مستحيلة لكان الأنبياء أعلم بما يستحيل على الله عز وجل، ولكن لما كانت جائزة طلب موسى من ربي عز وجل أن يرى، عسى أن يمن عليه بهذه المنة، فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. هذا التعليل أن ما أحد يران، هذا جبل أعظم من الإنسان ومع ذلك ما يتحمل. نعم.
ولكن طائفة من أصحابه نقلوا عنه إثبات رؤية العين ونصروها كما حكى ذلك طائفة عن ابن عباس، وكلاهما لم يثبت عنهما نقل صحيح صريح لكن بألفاظ مطلقة.
نعم. إذن لم يقل أحد من الصحابة بأنه رأى بعين رأسه، يبقى إذن إثبات الخلاف في هذا إن كان يقصد اختلاف التنوع، تنوع ألفاظ، فنعم، أما إذا كان يقصد اختلاف تضاد، يعني أن من الصحابة من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه ربه، قد رأى ربه بعيني رأسه على صفته، وإن بعضهم قال لم يرى، من قال ذلك فإنه ليس عنده دليل يلبت عن صحابي واحد أنه قال رآه بعيني رأسه، رآه بعيني رأسه. نعم، إنما هذا قول البعض المتأخرين وليس قولا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: لا تدرك الأبصار لعظمته وجلاله وكماله، أي لا تحيط بالأبصار وإن كانت تراه، لا تحيط بالأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم. فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية، بل يثبتها بالمفهوم، بل يثبتها بالمفهوم. فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة. فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم، وهو يدرك الأبصار، أي هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية، وبصره بجميع المبصرات صغارها وكبارها. ولهذا قال: وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن، وهو ما قاله البغوي أيضا. قال: وأما قول لا تدرك الأبصار، علم أن الإدراك غير الرؤية، لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به، والرؤية المعينة، وقد تكون الرؤية بلا إدراك. قال تعالى في قصة موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وقال: لا تخافا دركا ولا تخشى. فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية. فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. فنفي الإحاطة مع ثبوت العلم، فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم. قال سعيد: لا تحيط به الأبصار. وقال عطاء: كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة به. نعم، فيكون اللي قال مثلا ذلك الأبصار زي عائشة وما ورد عن السلف، يعني حملها في الدنيا، معناه يبقى العلم لا تدرك الأبصار، يعني مثلا يعني لا تحيط به علما. نعم، من نعم معروف. نعم، معنى كلمة ايه؟ نعم، تجلى، معنى كلمة تجلى تجلى. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: ذكر محمد بن مسلم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن معين قال سمعت إسماعيل بن علية يقول في قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال هذا في الدنيا. قال: وذكر أبي عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك. وقال آخرون: لا تدركه الأبصار أي جميعها، وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الآخرة. وقال آخرون من المعتزلة بمعنى ما بمقتضى ما فهموه من الآية إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، فخالف أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقوم قابلون فقالوا يرى في الدنيا والآخرة، وهذا قول إنما هو لبعض الغلاة ولا يعرف لفرقة منا الفرق أنها حتى المعتزلة وكذا أنه يرى في الدنيا، وإنما هذا حصل من بعض غلاة الصوفية أنهم قالوا يرى في الدنيا، أنه يرى في الدنيا، يرى في الدنيا، وهذا قول حصل بعض الغلاة. وإلا الفرق كالمعتزلة والأشاعرة وهؤلاء ما أثبتوا رؤية في الدنيا، لم يثبت الرؤية في الدنيا إلا بعض الغلاة. وأما رؤية الآخرة فقد نفاها كل هؤلاء إلا أهل السنة والجماعة. وما أثبته الأشاعرة من أنه يرى فليس على مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما قالوا يرى إلى غير جهة، يعني يعود ذلك لنا في رؤية أيضا، هم أثبتوا رؤية لكن إلى غير جهة. نعم، من اللي هو مسألة رؤية يعني في الدنيا. اه هذا مقتضى كلامي. نعم نعم. وابن كثير ايه رؤية البصر فين؟ نقلوا عن من؟ عن خزيمة وكذا ولا هذا فهم وليس رواية. يعني من قال برؤية الأبصار النسباء إلى السلف هذا الذي فهم منه لما أطلق الرؤية وقال رأى ربه كابن عباس فهم أنه رأى ربه يعني ببصر فعبر عن هذا. أما ابن عباس قال هذا ما قال. اقرأ كده هذا.
قال ابن كثير ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس والحسن وعكرمة فيه نظر والله أعلم.
وقول إيه؟
قال وهو قول أنس والحسن وعكرمة.
أعد ادخلي.
قال وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس والحسن وعكرمة فيه نظر والله أعلم.
يعني أن نقل البغوي هذا يقول فيه نظر طبعا لم يرد هذا. نعم لكن كما قلنا يأتي الإشكال من إيه من الإطلاق برأه. نعم.
ومر في كلام شيخ الإسلام من نقل عن ابن عباس ولكن نعم. طائفة من أصحابي نقلوا عنه إثبات رؤية العين ونصروها كما حكى ذلك طائفة عن ابن عباس.
إيه؟
قال ولكن طائفة من أصحابه يعني أصحاب ابن عباس نقلوا عنه إثبات رؤية العين ونصروها كما حكى ذلك طائفة عن ابن عباس وكلاهما لم يثبت عنهما نقل صحيح صريح.
تمام.
لكن بألفاظ مطلقة.
تمام نقل صحيح صريح ولكن بألفاظ مطلقة. نعم نعم ما أسمع شيئا. نعم
أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي ورحمه الله تعالى فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله وأنس وجرير وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات. جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. آمين
آمين آمين. فذكر آية بعض الآيات وهناك آيات أخرى جون يومئذ ناظر إلى ربه ناظرة. وقال تعالى عن كافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. وقال سبحانه وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأما السنة فقد توترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات. فهناك رؤية في موضعين، الرؤية في العرصات والرؤية في الجنات. الرؤية في الجنات باتفاق هذه خاصة بالمؤمنين طبعا لأن الله حجب الكفار عن رؤيته وما حجب الله الكفار عن رؤيته عقوبة لهم إلا وقد منح المؤمن ذلك. وإلا لو كان المؤمنون لا يرون ربهم في العرصات لما كان فرق بين من؟ لما كان فرق بين المؤمنين وبين الكفار. أما في العرصات فهذه ليست من مسائل الأصول، يعني رؤية الله عز وجل في الجنة هذه من مسائل الأصول، هذه من مسائل الأصول يعني التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع، هذه مسائل أصول. أما الرؤية في العرصات ليست من مسائل أصول، من جهة ماذا؟ أنه لا يوجد فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع، بين أهل السنة وبين أهل البدع، لكنها ثابتة بالنصوص كما في حديث الصورة، فإنها ثابتة بالنصوص الصحيحة، لكن اختلف العلماء، وهذا خلاف بين أهل السنة والجماعة في رؤية الرب عز وجل في الآخرة في العرصات، هل يراه المؤمنون فقط أو يراه المؤمنون والمنافقون أو يراه المؤمنون والمنافقون والكافرون. أقوال ثلاث، هذه الأقوال محكية عن أهل العلم، ولهذا فهي من مسائل الاجتهاد، والراجح أنه يراه المؤمنين. ومن قال بأنه يراه الكفار أو يراه المنافقون فليست الرؤية التي يتنعم بها، ليست رؤية إكرام. نعم، أم المسألة إيه؟ يعني أنت بتطول المسألة ليه؟ وفي أحد قال كده؟ في أحد قال كده؟ في أحد قال يعني الأقوال الثلاثة فيها كده؟ فيها أن أحدا قال لم يرى، لا يرى المؤمنون ربهم في العرصات؟ إحنا قلنا يراه المؤمنون فقط أو يراه المؤمنون المنافقون فقط أو يراه الجميع. كيف من أنكر؟ ما أحد أنكر رؤية المؤمنين، لكن ينضاف معهم المنافقون أو ينضاف معهم المنافقون والكفار، ما أحد أنكر يعني. نعم، أيوة، ما هو دخل هذه الأقوال الثلاثة، منهم من قصرها على المؤمن فقط، منهم من عد إلى ذلك المنافقين، منهم من عد إلى ذلك الكفار مع المنافقين. نعم نعم، نعم، حديث الآية تقصد، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا، ما أدري، ما أدري في حديث، تقول في حديث إيه؟ ما أدري ما أدري ما أدري. نعم،
يعني شيخنا في العرصات يقول القدر المتفق عليه لرؤية المؤمنين،
أنتم بتطولوا في الكلام، يعني وكأنكم تجيبوها، يعني ما خلص، ما دي مفهومة خالص، يعني يراه المؤمنون، المؤمنون والمنافقون، المؤمنون والمنافقون والكفار، يبقى القدر المؤمنين. القدر المتفق، ما خلاص، ما ده معروف، يعني ما القدر المتفق
من مسائل الأصول. أما
ما في، لا لا لا، في العرصات مش مسائل الأصول
رؤية المؤمنين،
مسائل الدليل، مسائل دليل، يعني دل الدليل على ذلك، بس ليس مسائل الأصول. ما تقول مسائل الأصول يبقى الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع، لكن ليست مسألة مسائل من خلاف لا يذكرونها. ويرى أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم في العرصات، وخالف في ذلك الأشعار المعتزلة، ما في سياقها، لكن مسألة من المسائل التي دل عليها الدليل، فالمؤمنين يرون هذا، يرون ربهم في العرصات. طيب، من خالف في ذلك ومخالف للدليل، الدليل، يبقى الحجة هنا عندنا لا نقول مخالفة الأصل، بخلاف الرؤية في الآخرة في الجنة، هذه مخالفة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والوهاب. العلماء يرون، يذكرون إيه؟ أيوة، في الآخرة مالها؟ لا لا، المراد بالجنة اللي بين المؤمنين وبين الفرق في الجنة، إنما في العرصات هذه من مسائل إيه؟ من مسائل الاجتهاد، الاجتهاد على الأقوال المنقولة، كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نقل أن هذا وارد عن السلف. صحيح، من خلال هذا الكلام هيكون القدر المشترك للمؤمنون. طيب، يقتصر الأمر عليهم فقط أو يتعدى إلى المنافقين أو يتعدى إلى العموم إلى الكفار؟ هذا هو الخلاف، لكن المؤمنين يرون، لكن رؤية المؤمنين لله عز وجل في العرصات هنا، هذه من مسائل الأصول. نقول لا، من مسائل الدليل، يعني الدليل دل على ذلك، فهي من مسائل فروع المتعلقة بمبحث ماذا؟ مبحثي الرؤية. نعم نعم زين. نعم اقرأ أو أعطيه اقرأ. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح: قال لي شيخنا: أنا ألتزم أن لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على ناقض قوله، فمنها هذه الآية: لا تدركه الأبصار، هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها.
نعم نعم اقرأ.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقيل المراد بقوله لا تدركه الأبصار أي العقول. رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين عن الفلاس عن ابن مهدي عن أبي الحسين يحيى بن الحسين قارئ أهل المدينة أنه قال ذلك.
أهل مكة.
قارئ أهل مكة أنه قال ذلك، وهذا غريب جدا وخلاف ظاهر الآية، وكأنه اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم.
نعم.
ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو، فقيل معرفة الحقيقة، فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته،
وهو مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. نعم.
فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى.
نعم.
وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة، وقالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، كما لا يلزم من عدم الإحاطة العلم عدم العلم. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. وفي صحيح مسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولا يلزم منه عدم الثناء فكذلك هذا.
نعم.
قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال: لا يحيط بصر أحد بالملك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد ابن أبي طلحة القناد قال حدثنا أصباط عن سماك عن عكرمة أنه قيل له: لا تدركه الأبصار، قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: فكلها ترى.
نعم. إذن تراها من غير إدراك. أكلها ترى؟ إذن تراها من غير إدراك ولا إشكال. نعم. كما يستدل أهل السنة والجماعة على أن الله في السماء وهو معنا. بماذا؟ بالقمر، فالقمر في السماء وهو معنا. لكن هل هذه المعية تقتضي أنه معنا مخالطة؟ لا، فإن هذه المعية تفسر بحسبها، فقد تكون معية اختلاط، وقد تكون معية معاني، معية ذوات ومعية معاني. فالقمر في السماء وهو معنا. نعم.
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رحمه الله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال ابن جرير: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، وروى بإسناده عن عطية العوفي في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره محيط بهم، فذلك قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث رواه ابن أبي حاتم هاهنا فقال حدثنا أبو زرعة وروى بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا.
قال في حاشية ضعفه الألباني رحمه الله. نعم.
قال ابن كثير غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة والله أعلم. وقال آخرون في قوله تعالى لا تدركه الأبصار بما راه الترمذي في جامعه وابن أبي عاصم في كتاب السنة له وابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردوية أيضا والحاكم في مستدركه من حديث الحكم بن أبان قال سمعت أكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى فقلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الآية؟ قال لي لا أم لك ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء.
هذا ضعيف أيضا في الحاشية قال ضعفه الألباني. نعم.
وفي رواية لا يقوم له شيء قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط يرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
نعم. وهذا النور ونور الحجاب وهذا النور مخلوق ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وليس الذي هو صفة لله عز وجل لأنه لو كان صفة لله لكان النبي قد رأى ربه لكن هذا النور هو النور المخلوق وهو الحجاب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقال رأيته والله عز وجل لا يرى لا ذاتا ولا صفات. نعم.
وفي الكتب المتقدمة إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية يا موسى إنه لن يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده أي تدعثر. وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء. فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار.
نعم يعني وإن رأته لكن لعظمته سبحانه وتعالى ولأن أحد من خلقه لا يحيط به سبحانه وتعالى فإنه وإن رأته الأبصار لا تدرك. إذن الله عز وجل لا يدرك ولو رأته الأبصار في الآخرة فتراه الأبصار في الآخرة لكن من غير إدراك. فنفي الإدراك هذا دائما أبدا فإن أحدا لا يحيط بالله عز وجل. نعم.
ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا وتحتج بهذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء.
نعم. هذا معنى إثبات عائشة رضي الله عنها تقول فالذي يقول ابن كثير فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا الملائكة ولا لشيء. لكن تقول تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا تحج بهذه الآية لا تدركه الأبصار. طيب وفي الآخرة كذلك أيضا لا تدركه الأبصار بمعنى رؤية العظمة نفت رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه. ففي الدنيا لا تراه ولا تدركه يكون المنفي هذا المنفي الرؤية بالأبصار والمنفي الإدراك من باب أولى لأنه إذا كما قلنا إذا نفيت الرؤية نفي الإدراك ما يحتاج إلى القول بنفي إدراك. أما في الآخرة فلما ثبتت الرؤية نفي الإدراك حتى لا يظن ظان أن من لازم الرؤية الإدراك فهنا قوله تعالى لا تدرك الأبصار نفي للإدراك وفيه إثبات الرؤية. نعم.
وقوله وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه.
فقول ابن كثير هنا في تأويل قول عائشة فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا الملائكة ولا شيء. طب وهل هذا يحصل, هل هذا يحصل في الآخرة؟ يعني هنا يقول ولهذا كانت أم المؤمنين تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا وتحتج بالآية فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا الملائكة ولا شيء. وحتى في الآخرة, وحتى في الآخرة فنقول في الدنيا منفي أمره, أمر بالتصريح باللفظ لن تراني لن يرى أحد ربه, وأمر بالمفهوم من باب أولى لا تدركه لأنه إذا نفيت الرؤية كما قلنا نفي الرؤية يلزم منه نفي الإيه؟ الإدراك. لكن نفي الإدراك لا يلزم نفي الرؤية بل هو يدل على إثبات رؤيته. لكن في الآخرة يتوجه إشكال ألا وهو هل مقتضى الرؤية الإدراك يعني يراه المؤمنون فيدركونه؟ فهنا كان النافي لا تدركه الأبصار حتى ولو رأته لأنها تراه من غير إدراك, وهذا متصور في المخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى, كيف بالخالق سبحانه وتعالى. وفي الرد على هؤلاء الأشاعرة الذين قالوا لو أثبتنا الرؤية إلى جهة وكذا فمعناه أنه تحيز, معناه أنه يحاط به, معناه إذا كان القمر نحن وأنتم وكذا نقر برؤيته وكلنا يراه وكلنا ينكر وكلنا يثبت أنه لا يحيط به ونراه إلى جهة ومخلوق, نراه إلى جهة وتراه الأبصار وكلنا يراه, ومع ذلك ما أحد قال بأنني أدرك. فإذا كان هذا في مخلوق فكيف بالخالق سبحانه؟ ولهذا أكد النبي هذا ليبين تأكيد الرؤية وأنها حاصلة حقيقة وبالأبصار. ولهذا قال العلماء فيه إثبات تشبيه الرؤية بالرؤية كما أنك لا تنكر هذا في الدنيا, وكما أن الرؤية في الدنيا حاصلة بالأبصار فلا تنكر هذه في الآخرة لله عز وجل وأنها حاصلة بالأبصار وليس تمثيلا وتشبيها للمرئي بالمرئي. فالله عز وجل لا يماثل شيء من مخلوقاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيها حامد معنى الأبصار, معنى الأبصار هو دي فيها إشكالية, معنى الأبصار تراه بالأعين الأبصار دي فيها إشكالية. لا تدركه الأعين الآية وهو يحيط بها يعني يحيط بكل المبصرات. نعم يحيط بكل المبصرات. نعم يسأل يقول يعني عبر بإيه؟ لأن هذا في المقابل, هذا يسمونه المشاكلة أو من باب المشابهة الضيء. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار يعني لا تراه أبصار لكنه يحيط بالمبصرات كله, فالله عز وجل يحيط بها, فيكون هذا على وجه المقابل لأن هنا المنفي ماذا؟ لا تراه الأبصار, فيقابلها المناسب أن يقابلها ماذا؟ مثل ما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثله, مع أنها ليست بسيئة في الحقيقة, العدل ليس بسيئة لكن من باب المشاكل. نعم نعم فضل المؤمنين حسب ما يكون, إما العدد فعدد المرات لأن المؤمنين يتفضلون في النعيم ومن هذا النعيم رؤية رب سبحانه وتعالى. نعم أيوة اقرأ. نعم
قال والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية كما قد بسط في غير موضع.
يعني أنه إذا أخطأ الإنسان في اجتهاد فمغفور له، ولا فرق في ذلك بين المسائل. فقد يجتهد الإنسان في مسائل، فقد يقع الإنسان خطأ في مسائل اعتقاد، ولهذا القول بأن مسائل اعتقاد من أخطأ فيها فإنه يضلل مباشرة هذا ليس بصحيح، فإنه قد يخفى على الإنسان الحق في مسألة مسائل اعتقاد ولا يبلغ الدليل في ذلك، لا يبلغ الدليل في ذلك، ولأنه وجد في بيئته من علمه هذه المسألة على ما هي عليه ولم يكن عنده معارض لذلك. يعني قد تنشأ في بيئة إنه الكلام كلام رب عز وجل كلام نفس، وتتعلم هذه من الصغر ولا يليق بالله الحرف والصوت، ولم تسمع عن السنة قط، ونفسك تتحرك لطلب الهدى وهذا الذي أدركته، فلا فرق. ولهذا لا فرق في الإعذار بالجهل بين مسائل الأصول وما الاعتقاد وغيرها، ولا بين الشرك وغيره، فإن التكليف لا يثبت إلا بالبلاغ. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى في مخاطبة أهل النار ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم، فإن قال قائل أتانا أتاهم النذير، نقول فاستجابوا، ولكن خفيت عليهم مسائل ما بلغهم في ذلك العلم، فيكون هذا مما يعذرون به. وإذا كان الصحابة قد أعذروا في مسائل لم يبلغهم العلم فيها، فكيف بمن دون الصحابة رضوان الله عليه، فكيف بمن دون الصحابة رضوان الله عليه. فالتفريق بين مسألة ومسألة في مسائل الإعذار وعدم بلاغ العلم بحسب ظهور وخفاء وبحسب اعتقاد ومسائل عملية لا دليل عليه البتة، لأن هذه مسائل نسبية، فقد يكون الظاهر عندك خفيا عندي الآن. يا أخواني نحن مسألة الكلام وصفة الكلام التي عندك الآن هي اللي عندك من 10 سنوات، أنت عرفتها من الابتدائية، ولدت بها، عرفتها في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة، ها هذا الكلام ما عرفناه إلا لما تعلمنا وبلغنا العلم. وكذلك مسألة الرؤية، وكذلك مسألة هذه والاستواء، كل هذه المسائل، كل هذه المسائل، لا سيما هناك من يلبس على الناس، هناك من يلبس على الناس، الناس ما يسمعون، الناس ما يسمعون، قد يسمع هذا من صاحب بدعة، من صاحب هوى، وما عنده علم، فيظن أن هذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه. حينما يقرأ العام هذه الفتوى، فتوى المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها جائز شرعا، فهذا من قبيل التبرك بصاحب القبر وتعظيمه واحترامه، ولا مانع منه شرعا، وهذا ما أشارت إليه الأدلة وجرى عليه عمل المسلمين عبر الأزمان والبلدان. لما يقرأ العامي هذه الفتوى ماذا يقول؟ ولهذا القول بين الإذاعات منتشرة، أي إذاعات؟ هذه الإذاعات هي دي الإذاعات المنتشرة، هذه الإذاعات أدعى في الإعذار وليس أدعى في رفعه، أدعى في الإعذار، لأن لما يأتي العامي وما سمع شيئا، أبي أبوك كذا، لما يستمع إلى رجل عميد كلية كذا رئيس كلية كذا فيقول هذا الكلام بأن المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها جائز شرعا، فهذا من قبيل، يعني ما يقول مثلا من قبيل مثلا محبة الصالحين، لا ده واضح كمان، يعني هذه سبحان الله يعني كشف اللثام فيها، فهذا من قبيل التبرك بصاحب القبر وتعظيمه واحترامه، التبرك بصاحب القبر التبرك بصاحب القبر لو كان حيا فلا يجوز، فكيف إذا مات؟ لو كان حيا ما يجوز التبرك بالذات أبدا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا كذا، هؤلاء وهم أحياء، فكيف إذا ماتوا؟ ويقول وهذا من ما أشارت إليه الأدلة، الأدلة في الكتاب أو الأدلة في السنة، لم يكن هناك دليل واحد ولا أثار من دليل صحيح تدل على التبرك بالقبر أو تمسح به، مجرد تضع يدك على القبر ملتمسا البركات، هذا لا يوجد فيه دليل البتة. بل ويقول وعمل المسلمين، نعم عمل الخرافيين، عمل القبوريين، عمل الصوفيين منذ أن كانت قبور أدخلت إلى مساجد أو قبور عظمت في أماكنها، هذا عمل القبوريين. أما عمل المسلمين، عمل مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة، هذا عمل فقهاء سبعة، هذا عمل صحابة، هذا عمل من جاء بعده من أئمة الردة ومصابيح الدجى، هذا عملهم، التبرك بالقبور والتمسح بها. وعلى ذلك الأدلة، أي أدلة؟ فلما أنا أقرأ وأنا عامي أو لم أدرس بمعنى أصح دراسة شرعية ولم أهتدي إلى هذا المنهج الذي لا يعرفه إلا خاصة الناس، ده المنهج الوهابي أصلا، يعني أنت مصدود عنه ابتداء، إن قرأت في صفات فده منهج المجسمة، احذر منهج المجسمة، وإن قرأت في عمليات وعبادات وشركيات ده منهج الوهابي، إذن أنا خائف أقرأ في المنهج الوهابي والمذهب الوهابي، وخائف أقرأ في المذهب مذهب أهل التجسيم، وما أقرأ فيه في مذهب المؤولة الذين يفسرون النصوص بما لا يتنافى مع العقول، كيف أن الله يتكلم بحرف وصوت؟ يبقى إذن لسان ولهات، لأن الحرف والصوت ما يكون لنا إلا من هذا، كيف هذا؟ فتعظيما للرب عز وجل نقول تكلم ولكن كلام نفسي، كلام فيه، أما بحرف وصوت فهذا مخلوق. تعظيم للرب سبحانه وتعالى نقول لا يستوي على عرشه استواء حقيقيا، لأن هذا يقتضي أن العرش يحط به ويقتضي حاجته للعرش. أنت الآن لو تجلس على الكرسي، لولا الكرسي ما جلست، يبقى لولا العرش ما استوى الرب، هذا يليق؟ يقولك لا يليق. فلهذا لا فرق في الإعذار بين مسألة ومسألة، وما هو ظاهر عندك خفي عند غيرك. الصحابة يدرون عن الصلاة وصفة الصلاة، وصحابي لا يدري عن الصفة الصحيحة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، قال ولدي بعثك بالحق لا أحسن غيره. فانظر مثلا هؤلاء لما يقولون للناس، يقول أحدهم رفضت مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم عشان حياتي هتفسد لو قابلته، يعني أنا هشوف النبي أرجع أشوف كنته ما عادش ليه نفسي أشوف حد، بقولك كده، بقولك أنا لو شفت النبي هرجع أشوفكم وأرجع أكل فول وطعمية ما ينفعش. السيوطي التقى بالنبي يقظة وكان يسأله عن الأحاديث التي اختلف العلم في تصحيحها، يعني النبي شيخ السيوطي مباشرة، لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا ترمذي ولا نسائي ولا أحد كان يراجع الأحاديث على رسول الله، تخيلوا. أظن هذا يكون اللي حكم به السيوطي، الويل لمن خالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح له وضعف السيوطي. طب إيه اللي حصل؟ وبعد ذلك ما استطاع السيوطي رؤية الناس فدخل بيته ولم يخرج حتى لصلاة الجمعة، اكتفى. كان على الجمعة يقول لك إنه رأى يقظة. فلما الناس يستمعون إلى هذا الكلام وليس عندهم أنت ولا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا فوزان، فإذا التكليف منوط بالبلاغ، والبلاغ منوط بالإصابة التي تقوم بالحجة، ولهذا العلماء يقولون الحجة الرسالية. ليست الحجة التي تقول برأيك أنت، الحجة الرسالية. ولهذا فسر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كلمة أهل النار. المراد بهذا السماع الذي يعتمد على الحجة الرسالية، السماع الصحيح، وليس السماع الملبس فيه، السماع المشوه. فلا تقوم الحجة إلا على الناس إلا بالحجة الرسالية. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه. ولهذا قال العثيمين رحمة الله عليه: وأنا أتعجب ممن يقول بعظم العذر. يقول: أنا أتعجب، لأن لو كان كذلك لا عذر ولو لم يبلغوا، معناه أننا لسنا في حاجة إلى رسل. يقول الشيخ العثيمين: لسنا في حاجة إلى رسل، لأن الإنسان يعرف هذا. وكثير من الناس يقول الشرك معروف والتوحيد معروف وهكذا من معروف. أي شرك حتى لو عرف الشرك المعروف معروف إجمالا. مثلا لو قلنا المسلم يعرف الشرك إجمالا، كل المسلمين فعلا يعرفون الشرك إجمالا. أترك عبادة الصنم، وأترك عبادة هبل ومنات واللات، وأعبد الله. لكن يعرف الشرك بمفرداته، دعوة غيره معه، وهو إفراد الله بالعبادة. إيه العبادة؟ ما هي العبادة؟ هل الدعاء؟ هل النذر؟ هل التبرك؟ هل استغاثة؟ هل خوف؟ مفردات العبادة. قد يخفى على الإنسان مفردة من المفردات، من مفردات هذه العبادة. ولهذا لما قال العلماء في شرط لا إله الله العلم، قالوا العلم الإجمالي وليس العلم التفصيلي. الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ما عندهم العلم التفصيلي بكل مفردة، ولهذا خفيت عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا ماذا؟ اجعل لنا إله. فلا فرق إذن في مسألة الإعذار بين المسائل العلمية والمسائل العملية. قد يخطئ الإنسان في معتقد، قد يخطئ لعدم بلوغ النص إليه. أنا قد أنكر الآن صفة وهي ثابتة عندك لأن ما وصلني النص، أو وصلني على وجه لا يثبت عندي، فأقول لا أصف الله بهذا، بينما أنت تصف الله عز وجل بهذه الصفة. وقد يثبت اسم لديك لعلمك بالنص، ولا يثبت هذا الاسم لدي لخفاء النص عليه. فما أحد أحاط بالسنة. نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على أنه ما أحد أحاط بالسنة. ولهذا لما جزم الرضواني بأن الأسماء التي جمعها هي الأسماء التي تعرف الله عز وجل بها إلى الخلق قطعا، فهذه مخاطرة، مع أنه يقول ويعترف بأن هذا أول جمع حصل في الأمة، حيث إن إحصاء الأسماء لم يكن في مقدور البشر، يعني ما كان عندهم الموسوعات ولا كان عندهم الكمبيوتر ولا كان عندهم كذا، فلم يكن الإحصاء في مقدور البشر. لكن بعد الجهاز هذا وبعد حصول الأجهزة وكذا صار في المقدور. طيب يرد عليه ببساطة: الأجهزة هذه بتجيب منين؟ من عالم الغيب ولا بتجيب من إدخال البشر؟ طب ما هو رجع أيضا إلى علم البشر، في كتاب ما دخلش لسه، مثلا في كتاب لم يدخل، لكن عنده 35 موسوعة. طب في كتاب لسه ما وصلتش، في كتاب رومي في البحر مثلا، يعني في كتاب فيه اسم عند واحد ما صنف. فالإحاطة بأي وسيلة لأحد الإجماع منقول على ذميها، لا بموسعات ولا بالتقاء علماء ولا بي. ما أحد أحاط بالعلم كله، ما أحاط بالعلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاط بهذا. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فما أحد قال بأن أحدا في الأمة أحاط بالسنة، ولن يحيط أحد بالسنة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه. ولهذا منهج العلماء ماذا في الإحصاء؟ منهج العلماء في الإحصاء أن كل لن يحصي على حسب ما يظهر له من كتاب وسنة، فأنت تأخذ إحصاء فلان وتأخذ إحصاء علان وتنظر في الأحاديث ثبتت الأحاديث وهكذا فتقول من أسمائه سبحانه وتعالى كيت وكيت وكيت، خصوصا وأن الاتفاق أيضا منقول على أن أسماء الله عز وجل ليس 99، حتى لا تقول أنا وصلت إلى هذا العدد فحسبي خلاص يبقى بهذا هو الإحصاء وكلها أدلتها صحيحة، إذا وصلت إلى العدد المطلوب. لم يقل أحد أيضا بأن هذه الأسماء محصورة في 99، ولهذا هو اخترع اختراعا آخر في الإحصاء وقال محصور، وعاش على هذا ظهرا أنها 99، حتى ناقشه المسير تقريبا فبدأ ويأتي له بأسماء ليست هذا، فبدأ يبحث من جديد فظهر له إعجاز جديد. ما هو هذا الإعجاز؟ أن 99 اسما أخرى مضافة ثبتت بها الأدلة، يبقى هو محافظ على 99 أيضا، لازم العدد 99، لكن طارة بالإطلاق وطارة بالماذا؟ بالتقييد والإضافة، 99 و99. طيب 99 أنت استدللت عليها إن 99 اسما، العدد هذا أنت مصر عليه للحديث إن 99 اسم، طب و 99 أخرى أين دليلها؟ أتى بمئة إلا واحدا، وهذا أيضا لم يسبق إليه. الرضوان في هذا الباب ضال ضال، وهو يحسب أنه لم يفهم أحد هذا الباب مثل ما فهمه. معروف كده الأسماء اللي جمعها رضوان، واحد في مطعم معلق قالك اه دي الأسماء، يعني انتشرت جدا وجعل هذه حوارة مع الخلق مع الناس، وأول متوجه بهذه المساء من سبق بيهرب كالفأر يقول هات اسمنا ما عليه دليل. الكلام ليس في الاسم الذي عليه دليل أو ليس عليه دليل، الكلام في التقعيد والتأصيل، تكلم في تركته من الذي سبقك انه الاسماء 99 و99؟ ده حتى بن حزم لا يعرف احد قال بالاحصاء محصور بالحصر الا ابن حزم، لكنه حصلها في 99 مع انه عند الجمع لم يصل الى 99. لا يعرف لاحد من اهل السنة الحصر في هذا في 99، قد نقل الاتفاق على أنه لا تحصر في 99، وإنما المراد من هذا الحديث التنشيط على إحصاء 99 اسما من أسماء الله، فمن أحصى من أسمائه 99 اسما دخل الجنة، تنشيط وليس أن أسماء الله 99. ولهذا لو كان كذلك لقال النبي إن أسماء الله 99، يبقى جملة تامة إن أسماء الله 99، إنما قال النبي إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، جملتان هذه مترتبة على تلك. إنما أن تقول بالحصر ثم تجعل الحصر على قسمين 99 و99، هذا من الذي قال؟ وبأن الإحصاء لم يكن في مقدور البشر والآن هو الذي أحصاه، لأنه ما في أحد سبق رضوان، هو نفسه يعترف ان ما في احد سبق بهذا الاحصاء، يعني حتى في عصر الكمبيوتر هو المتفرد بالاحصاء ايضا. مع انه مضطرب في الجمع ايضا حتى في اعتماده، لان المسألة هنا ليست النص فقط وانما ثبوته، ومن النصوص ما يجتهد في تصحيحها وتضعيفها. طب انت اعتمدت على انت جزمت من هذا صحيح وفيه هناك من ضاع، ولهذا وضع قاعدة جديدة ايضا، وهي قاعدة ان الحسن لا يؤخذ به في باب الاسماء الحسنى. الاسماء الحسنى لابد ان تكون ثابتة بالدليل الصحيح، لان الحسن حديث من خف ضبطه، ومن خف ضبطه لا يصلح بهذا. عجيب، يعني مخاطرة في هذا، واضطراب وأوليات عند رضوان لم يسبق إليه. وكيف بهذا سبحان الله رضا لمن هذا الرجل، فهذا الرضوان في تقعيده في هذا الباب رجل ضال، ولهذا لم يسبق بتلك التقعيدات، لم يسبق. واحد، أن هذا الإحصاء أول مرة في تاريخ البشرية، لأنه لم يكن من قبل الإحصاء في مقدار البشر. هذا واحد، من الذي قال هذا؟ اثنين، أن أسماء الله عز وجل محصورة، لم يقل هذا أحد من أهل السنة. ثلاثة، أنها محصورة في 99 و99 إطلاق وإضافة. أربعة، أن الحديث الحسن يؤخذ به في هذا الباب. خمسة، أن اسم الله الأعظم الله لا يدخل في العدد الإحصاء، وإن دخل في الأسماء فما يدخل في إيه؟ في العدد. أخبرك أشياء جديدة ما أحد سبق رضوان إلى هذا أبدا، كلها أوليات ما سبق الرضوان بها. فلهذا هذا باب ضل فيه رضوان، ضل فيه رضوان. نعم، أول من استدل بالإنجيل، صحيح، أول من فتح أيضا الإنجيل كباب من الأبواب التي ينظر في أسماء الله عز وجل الحسنى فيها. بل إن ولهذا هو يوصي بماذا؟ بطباعة الإنجيل، طباعة فخر حتى تسن. ولهذا عنوان كده أسماء الله الحسنى في الكتاب المقدس، لا قال هذا ابن القيم، ولا قال هذا ابن تيمية، ولا قال هذا أحمد، ولا قال هذا الدارمي. أهل الصنعة في الأسماء والصفات الذين ردوا على معطلة وردوا على مماثلة ما قالوا هذا الكلام. ولهذا لا تجد كلام رضواني هذا في كتب المسلمين، لا تجد في كتب المسلمين في هذه الأوليات التي اخترعها الرضواني. نعم، من؟ مسألة ايه؟ اي قولا قول لأهل السنة. اي قال ايه يعني؟ اقرأ. ايه يقول؟ ايه
وقبور الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصيه بالاجماع مقطوعا بها.
يعني ايه معصيه بالاجماع؟
ده القاضي هو اللي يكذب على شيخ الاسلام كما يقول ابن كثير. يقول فانظر الان هذا التحريم على شيخ الاسلام، فان جوابه على هذه المساله ليس فيه منع زياره قبور الانبياء والصالحين، وانما فيه شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبور. وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة، وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى.
قال وزيارة،
قال وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة،
دي متفق عليها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها من غير شد رحل، هذه لا إشكال فيها.
وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى.
نعم، تمام،
يستحبها ويندب إليها، وكتبه ومناسبه تشهد بذلك. لم يتعرض إلى هذه الزيارة في هذا الوجه في الدنيا، ولا قال إنها معصية، ولا حكى الإجماع على المنع منها، ولا هو جاهل القول للرسول صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنه تذكركم له.
فين القولين؟
زيارة القبور أولياء الصالحين غير مجرد شد رحم.
فين هذا؟ اقرأ كده. فين القولين؟ فين القولين؟ فين القولين؟ قال فيها قولان. قال ايه هات كده؟
وانما فيه ذكر القولين في شد في شد الرحل والسفر الى مجرد زياره القبور.
وانما
قال وانما فيه ذكر القولين في شد الرحل والسفر الى مجرد زياره
القبور. اي نعم، كما في القولان مش عند السلف وعند أهل العلم المعتبرين، وحتى هذه مسألة من المسائل اللي هي المسائل الفقهية، وهي أنه هل إذا القبر يشد الرحل إلى الزيارة الشرعية أو لا يشد، هذه مسألة فقهية. طبعا الصحيح أنه لا تشد الرحال إلى القبور ولا إلى بقاع إلا التي حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم، بخلاف الزيارة من غير شد رحل، خلاف الزيارة من غير شد رحل. نعم. أي عبد الله، تبرك به شرك إما أكبر وإما أصغر. إن اعتقد فيه ما يجعله أكبر خلاص، إن اعتقد أنه الزيارة هذه يحصل له بركات من بركة من الله عز وجل فيوسع عليه وكذا بسبب هذا، بسبب هذا فأصغر حسب حسب المعتقد. أما إذا كان يعتقد أن الميت نفسه يأتي منه شيء يفرج به الكربات، يشفي به المرضى، فهذا أكبر. نعم، أكمل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعملية، إلى أن قال
يعني الاعتقادية والعملية. نعم،
إلى أن قال: كمن اعتقد أن الله لا يرى لقوله لا تدركه الأبصار، ولقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدلان بطريق العموم.
نعم، تقول نعم.
قال: كمن اعتقد أن الله لا يرى لقوله لا تدركه الأبصار، ولقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدلان بطريق العموم.
نعم، وعائشة تحتجب هذا في الدنيا. نعم نعم، اقرأ. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه، لأنه خلقها كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين، كما قال السدي في قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار،
عن المبصرين. نعم،
وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين.
نعم، وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين. نعم،
كما قال السدي في قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يراه شيء وهو يرى الخلائق.
نعم،
وقال أبو العالية في قوله تعالى: هو اللطيف الخبير، اللطيف باستخراجها، الخبير بمكانها، والله أعلم.
نعم،
وهذا كما قال تعالى إخبارا عن لقمان فيما وعظ به ابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير.
نعم،
قال تعالى: قد جاءكم بصائر يكفي من ربكم.
يكفي. نعم، لا لا لا، نعم، وهو يدرك الأبصار. نعم، قال ابن رجب. لا لا خلاص، أي قول؟ نعم، رأى شيطانا. نعم، ايه سبحان يعلم قبر النبي. لا، على وجه الجزم. لا، على وجه الجزم. لا نعم نعم نعم، الرؤية في العرصات. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد لوجهين، أحدهما أن الرؤية المطلقة قد صار
بعدها نعم.
قال ومن ذلك أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم، فإن مثل هذا مما يكره الله ورسوله، وكذلك لا يفاتح فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن، ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به، بخلاف الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، فإن الإيمان بذلك فرض واجب.
نعم.
لما قد تواتر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة، ومن ذلك أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد لوجهين، أحدهما أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب، ففي إطلاق ذلك إيهام وإيحاش، وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثورا عن السلف، وهذا اللفظ ليس مأثورا. الثاني أن الحكم إذا كان عاما في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل، فإنه يمنع من التخصيص، فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث، ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث بأن يقول على الانفراد يا خالق الكلاب ويا مريدا للزنا ونحو ذلك، بخلاف ما لو قال يا خالق كل شيء إلى آخر ما ذكر.
نعم.